الحمد لله رب العالمين، أحيا قلوب عباده بالحب والأمل والود والصفاء، وأرسل إليهم سيد الأولياء محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، لا شك أن الحياة بدون حب سجن لا يطاق، لا تطيقه النفس البشرية، لكن الواقع الذي نعيش يقول كم من المصائب التي ترتكب في حياتنا بسبب الحب، وكم من الأعراض التي انتهكت أيضا بسبب الحب، وكم من الحرمات والحدود التي تهدر أيضا بسبب الحب. مع أن الحب كلمة عظيمة جدا ونعمة ربانية جليلة جدا أنعم الله تعالى بها على عباده كي يدركوا بها طريق النور ومعاني السعادة والصفاء والجمال في هذه الحياة الدنيا. الحب، نعم الحب نحتاجه جميعا، حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، ولكن الحب الحقيقي الذي قصدت أن أتحدث عنه في هذه الحلقة هو الحب الذي شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي شرعه لنا سيد المحبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحب الذي نراه كثيرا على كثير من الشاشات وفي كثير من الشوارع والطرقات والمدارس والنوادي والجامعات، فهو حب دخيل على هذه الأمة لم تعرفه أبدا في زمانها الأول، ولم تقره أبدا شريعتنا ولا حتى الشرائع السماوية التي أرسلها الله تبارك وتعالى على عباده قبل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. كل هذه الشرائع أحبتي في الله رفضت هذا التعدي البشري والمسخ الفطري الذي توصل إليه كثير من شبابنا في زماننا، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. حينما نرى شابا مع فتاة في طريق عام أو في طريق خاص، ذراعها في ذراعه، وربما بلغ الأمر أكثر من هذا بكثير، أو رأينا شابا يتداول الكلمات المعسولة والعبارات المنمقة الحانية، وربما خرجوا حتى عن حدود الأدب المعروف، شاب مع فتاة على شات من الشتات أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل في حياتنا، حتى صارت كلمة الحب مرادفة تماما، مرادفة في حياة كثير منهم لرغبة أو نداء الرغبة ونداء الغريزة ونداء الشهوة المحرمة المعروف في عالم الناس اليوم بالجنس. هذه حقيقة، حقيقة كل من وقف أمام معاني الحب الأصيلة في حياة الإنسان الأصيل، ومعاني الحب الرديئة الدنيئة التي بلغها كثير من الناس في زماننا، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. وكأننا نسينا، فعلا كأننا نسينا، أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كأننا نتناسى قول رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يحذرنا من الخوض في هذه الشهوات المحرمة، ويخبرنا أيضا أن تلك الشهوات زينت في عيوننا وعيون الناس من حولنا، زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات من النساء والبنين. وليس النساء والبنين فحسب، ليس النساء والبنين فقط، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا من متاع الحياة الدنيا أحبتي في الله. كل هذا مهما اختلفت صوره مع مرور الزمان، ومهما تغيرت أشكاله وتطورت أنواعه، في النهاية كلها من زينة الحياة الدنيا. لكن المهم كيف نضبط هذه الشهوات في نفوسنا، وأين نحن من ضابط الحلال والحرام في الحب نفسه الذي يتشدق به الكبار والصغار. ألم يكن حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو آية المحبين في كل زمان ومكان صلى الله عليه وسلم؟ لما سئل عن خديجة رضي الله تعالى عنها، اسمعوا معي ماذا قال. قال: إني رزقت حبها. الله أكبر. يا رسول الله، تقول هذه الكلمات والأمة كلها تسمعك والعالم كله سوف يأتيه هذا الخبر وهذا الكلام؟ نعم. لماذا لا يقوله؟ لا يقوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا يستحي منها؟ هو يحبها، ومشروع له أن يحبها، ومشروع لها أن تحبه. لماذا؟ لأنها زوجته، لأنه زوجها، لأنها حلاله الذي يستطيع أن يحبها من خالص قلبه دون أن ينكر عليه أحد أو دون أن يراجعه أحد. لذلك لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: من أحب الناس إليك؟ لم يخجل أبدا عليه الصلاة والسلام أن يقر بهذه الحقيقة التي امتلأ بها قلبه صلى الله عليه وسلم، حبا وودا ووئاما وشوقا. من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن هذه محبة فياضة، محبة عظيمة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. وذلك كان حتى يدعو ربه تبارك وتعالى ألا يؤاخذه في قضية العدل، يعني بين الزوجات، ألا يؤاخذه بمسألة الحب القلبي. يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، يعني أنا أعدل بين نسائي في كل شيء أملكه، كل شيء أستطيعه، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني لا تؤاخذني في قضية الحب القلبي أن أحب هذه أكثر من هذه، هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، الحب كله عاشه عليه الصلاة والسلام، وليس مع نسائه فقط، بل عاشه صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى. لما قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يحب الصلاة حبا جما عليه الصلاة والسلام، وإذا نابه أمر أو احتاج إلى شيء فزع إلى صلاته صلى الله عليه وسلم. بل إن محبة قلبه عليه الصلاة والسلام لم تتوقف فقط على هذه الأمور وتلك الأشياء، بل إنه أحب أيضا كثيرا من الناس في حياته، بل أحب الناس كلهم وأحب لهم الخير عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إليه لما كان يدعو لأسامة ابن زيد وللحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، يقول: اللهم إني أحبهما. يا الله، انظر إلى الدعاء: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. يا الله، شوفوا الكلام الجميل، الكلام المعبر. انظروا إلى الحب وإلى الحنان وإلى الوئام الذي خرج من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم، وهو يعبر عما يجيش في نفسه في قلبه من حبه لغيره من الناس. ومن ذا يستطيع أن ينكر هذه العاطفة وعلو قدرها وعمق آثارها؟ من ذا يستطيع أن ينكر الحب في قلوب المحبين؟ لا يستطيع أحد. ولكن علينا عباد الله أن نعرف ما هو الحب الحقيقي، وما هو الحب المزيف الذي طنطن به كثير من الناس في زماننا، ودندنوا بالأشعار والأغنيات والكلمات في الليل وفي النهار، حتى عبثوا بكثير من قلوب شبابنا وبناتنا، فلم يفهموا الحب على حقيقته بعد. ولذلك مطلوب يا شباب، مطلوب أن نتعرف على كل شيء يتعلق بهذه الكلمة الحب، خاصة من الناحية الشرعية، لأنها ستضبط داخلنا معاني الحب الأصيلة التي رضيها الله تبارك وتعالى لعباده. ولذلك مطلوب جدا أن الشباب بالذات، خاصة في مقتبل أعمارهم وفي العمر الذي يعرف بسن المراهقة، يبدأ الشاب هنا يتعلم ويستفسر ويسأل عن هذه الأمور، حتى لا يقع في براثن الخطيئة وهو لا يشعر. ينبغي أن يتعلم مثلا مراحل الوقوع في شراك الحب المحرم، وهو الأشهر في عالمنا للأسف الشديد. يعني نتعلم أن الشيطان لم يدعنا هكذا، الشيطان يدعونا بخطوات وخطوات تدريجية حتى يوقع الإنسان في الباطل والعياذ بالله. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام ثم موعد فلقاء، هكذا خطوات تدريجية. ولذلك ترى بعض الشباب يعني حتى خاصة بكل يعني صغير السن شوية وبعيد تماما، يعني تربى في بيئة طيبة وفي أسرة يعني نحسبها صالحة، ويبتعد قدر استطاعته وأيضا بمتابعة من أهله وأحبابه يبتعد عن شلل السوء وأصدقاء الفساد، لكن المسكين يمكن أيضا أن يقع في هذه المصيبة. والأسباب والوسائل كثيرة جدا في حياتنا اليوم، وسوف نتعرض إليها بعد قليل. ولكن بداية الأمر تكون المسألة عبارة عن استحسان فقط، استحسان، استحسن فتاة أو استحسنته فتاة فهامسها وغامزها بلغة يسمونها لغة العيون أحيانا، أحيانا يسموها همس الجفون، وكلها نظرات محرمة حرمها الله تبارك وتعالى، لأنها ستدعو بعد ذلك إلى الباطل وستجرك إلى طريق الباطل والخطيئة وأنت لا تشعر. استحسان أولا، ثم بعد ذلك ما يعرف بالإعجاب، والإعجاب يدعو طبعا إلى عدم السكوت وإلى عدم الصمت، وإنما سيدعو خاصة بعد الجرأة التي يعيشها كثير من الشباب والبنات في أيامنا، سيدعو إلى الرغبة أيضا في الاتصال. وبعد الرغبة في الاتصال يعني تنمو داخل هذا الشاب وداخل هذه الفتاة كثير من مشاعر الهيام والعشق والتفكير والأحلام والأوهام في الليل وفي النهار. ورب العالمين يقول إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه سكرة، نعم، الحب بهذا المعنى الرديء في حياتنا يعتبر سكرة من السكرات وغفلة من الغفلات التي لا يفيق منها الإنسان إلا بعد وقوع المحظور والعياذ بالله. ولذلك قال أحدهم أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ألم نتفق أن القلب يحتاج إلى أن يمتلئ أولا بحب الله سبحانه وتعالى؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول القلب كالإناء والآنية والأشربة متعددة. تخيل لو في يدك الآن إناء وضعت فيه بعض الماء، ثم وضعت فيه نوع من أنواع العصير، ثم نوع آخر وهكذا، فامتلأ الإناء أو الكأس عن آخره، ثم نظرت فوجدت أن أحب هذه المشروبات إلى نفسك لم تضعها في الإناء بعد، فجئت بها تريد أن تضعها فلم تجد لها مساغا ولم تجد لها مكانا، فماذا أنت فاعل ساعتها؟ كذلك ولله المثل الأعلى، القلب مثل الإناء والأشربة متعددة التي تعترض طريق هذا القلب والتي تريد أن تملأ هذا القلب. فإذا عاش الشاب في أيامنا عاش محبا لهذه فترة ثم لهذه فترة، ومن شدة عشقه ربما جن عقله بسببها، وربما قرأ القصص التي يعني أقول نكدت على قلوبنا معالم الإيمان فيها وغيرت طبائع المؤمنين في نفوسهم، هذا مجنون ليلى وهذا مجنون لا أدري اسمها إيه، وهكذا مصايب نعيشها هذا في الماضي. الآن القصص طبعا تطورت جدا في عالم الناس اليوم، فيعيش هذا المحب الواهم يعيش حياة الذل بين يدي هذا المحبوب. لا ننسى أن مجنون ليلى قتله حبه لليلى وليس شيئا آخر. إذن يجب أن نقف أمام الأسباب، الأسباب التي دعت كثيرا منكم يا شباب إلى المضي في طريق الحب، ليس الحب الحلال وإنما الحب الحرام والمنكر والعياذ بالله. وأول هذه الأسباب هو الجهل بالدين، والجهل بالدين غالبا ما يدعو إلى اتباع الشياطين، سواء كانوا شياطين جن أم كانوا شياطين إنس، ترى الجاهل بدينه متبع لهؤلاء. بعدين المصيبة الأعظم أنني لاحظت أن بعض الشباب وبعض البنات هو يعني يجهل هذا الأمر فعلا، يعني أو يجهل عواقب هذا الأمر، لأنه اطلع على كثير من القصص والأفلام والمسلسلات والروايات ورأى النهايات يعني السعيدة جدا. في نهاية كل فيلم لابد وأن يفوز البطل المحب بالبطلة محبوبته في نهاية كل فيلم، في نهاية كل قصة. فيعيش الشاب للأسف الشديد وهما عظيما جدا، على الرغم من أن واقع الناس يقول غير هذا. ومن كانت بدايته حرام أو منكر أو باطل لا شك أن النهاية ستكون وخيمة وستكون أليمة والعياذ بالله. هذا هو واقع البشر، واقع حياة العالم. دعوكم من بيئة المشاهد التي ترونها في الأفلام وفي نهايات المسلسلات وهذا الكلام، دعوكم من هذا، هذا كله وهم، هذا غير واقع بالمرة. ولم يقع على حقيقته من النهاية السعيدة إلا ما كان يرضي الله تبارك وتعالى، وما كان أيضا يمشي صاحبه ويصل إليه من خلاله عن طريق الحلال وليس عن طريق الحرام أبدا. كذلك من هذه الأسباب قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى. وذلك البنت الآن لا تستحي أبدا أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل على شاب من الشباب، والولد لا يستحي أبدا أن يخاطب أو يهاتف أو يتحدث حتى أقرب مع أقرب الناس إليه. يمكن أن تكون ابنة عم له، ابنة خالة، يمكن أن تكون جارة له، يمكن أن تكون أختا لأعز أصدقائه وأعز زملائه. لكن الخيانة أصبحت الآن في دم الكثير من هؤلاء، وقلة الحياء أولا من الله سبحانه وتعالى ثم من الناس هي التي جعلت كثيرا منهم يلهث وراء ما يسمى بالحب المزور. نعم هو حب مزور وليس حقيقيا أبدا. وعلى كل بنت، أنا أنادي في كل بنت الآن ليست من المسلمات فقط، حتى والله من غير المسلمات أنادي، لأن هذه أعراض، هذه أعراض بنات الناس. أنا أنادي في كل بنت مسلمة أقول لها أفيقي، تنبهي، فإن الكلمات المعسولة التي تسمعها من فلان ثم الملامسات الحانية ثم بعد ذلك يأخذ منك ما لم يكن يخطر لك على بال في يوم من الأيام، فتكون المصيبة ثم يكون الفرار السريع جدا من هذا الشاب ليدعك تعيشين أو تتجرعين الحسرة والآلام والندم ولا تساعة مندم. فدعيك من هذا، دعيك من هذا. أنا لا أقول أنه حرام على الشاب مثلا أن يعجب بفتاة أو بامرأة، أو حرام على البنت أن تعجب بفلان هذا الذي رأته بطريق أو بآخر أو سمعت عنه أو تعاملت معه من قريب أو من بعيد فأعجبت به وأخلاقه أو حتى بشكله أو لكن ما يعني أنا أسأل ألا يوجد حدود لهذا الإعجاب؟ يعني وبعدين ماذا بعد الإعجاب؟ أنت أعجبت بها أو هي أعجبت بك أو أنتما أعجبتما ببعضكما، طب وبعدين ماذا بعد؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرأ على الأذهان والعقول والقلوب أيضا. إن كان هناك سبيل للتقدم إليها وخطبتها والزواج منها فالحمد لله، وإن لم يكن هناك سبيل فلماذا الأمر من أوله؟ لماذا الأمر من أصله؟ خاصة وإذا كان سيوقعك في الإثم المبين وفي المحظور الذي نهى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا يا بنت الإسلام تعلقين نفسك سنوات وسنوات وأنت تنتظرين خيالا ووهما وهذا الشاب الذي أحببتيه والذي أحبك والذي لقيتيه أو لقيك أو كذا وأنت تنتظرين، ماذا تنتظرين؟ إن كان صادقا حقا في حبه، إن كان صادقا حقا في إعجابه بك، لا شك أنه سيسلك الطريق، لا شك أنه سيدخل إلى الباب من إلى البيت من بابه، لن يتسلق ليدخل من نافذة، ولن يتسرب ليدخل من مكان يخفيه عن أعين الناس. لا، هذه حقيقة يا بنات، هذه حقيقة يا شباب. فكل واحد ينبغي أن يفكر في هذا. ورب العالمين يقول في كتابه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون الله، لا تستحيون من الله سبحانه وتعالى أن يراكم على معصية أو يراكم على منكر. إذن لابد من الوقوف على الأسباب التي تدعو الشباب والبنات إلى ما يعرف بالحب لكن أعود وأكرر، ليس هذا هو الحب الحقيقي الذي رضيه الله تعالى لعباده. فاصل ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الاذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الاذان كامل.
الله اكبر الله.
وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ ايات الله في اي وقت وفي اي مكان. فقط اتصل من اي محمول على
5941
او من اي خط ارضي على
09114
وخلي تليفونك شكل تاني.
مرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع هذه الأسباب التي تدعو كثيرا من الشباب في عالمنا وفي زماننا إلى الوقوع في براثن ما يعرف بالحب، لكنه الحب الموهوم والحب المزور وليس الحقيقي أبدا. ومن آكد هذه الأسباب التي تدعو إلى ذلك غياب القدوة الصالحة في عيون وفي قلوب وفي حياة الكثير من الشباب والبنات. ولذلك دائما أسأل كل شاب وكل فتاة، أقول: من قدوتك؟ من هو أسوتك؟ هل قدوتك في هذه الحياة الفنان الفلاني مثلا؟ طيب ماذا رأيت منه حتى يكون قدوتك؟ يعني ماذا انتفعت من ورائه حتى يكون قدوتك؟ اسأل نفسك هذا السؤال. هل قدوتك مثلا هذه الفنانة أو الراقصة أو الممثلة أو كذا أو غيرهم، يعني من شرائح موجودة في حياتنا؟ يعني لكن يعني ربما يعني ركزت أكثر على عالم الفن والفنانين لأنه الأشهر في زماننا ولأنه الأكثر تأثيرا في الشباب والبنات. يقول الشاعر: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني الإنسان منا لما يبحث لنفسه عن قدوة لابد أن يبحث لنفسه عن قدوة فعلا، يعني عن إنسان يستفاد منه وينتفع من ورائه، إما بأخلاقه وإما بعلمه وإما بأدبه وإما بأفعاله، أشياء كثيرة جدا. ولكن إنسان يضيع أوقاتي ولا يعني أنل منه ولا أخذ من ورائه إلا تضيع الأوقات وهدر الطاقات والبعد عن شريعة رب الأرض والسماوات، ثم ماذا بعد ذلك؟ ونحن نعلم يا شباب أنه من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه في غالب الأحوال، ومن مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. ولذلك سوء التربية وغياب الأهل عن أولادهم أيضا من الأسباب المهمة والخطيرة جدا التي دعت الشباب والبنات إلى العيش في وهم الحب هنا وهناك دون رادع ودون ضابط يضبط لهم الحلال والحرام أو يعرفهم بالصحيح والسقيم في حياتهم. وصدق شوقي لما قال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي يلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. يا يعني ليس اليتيم فقط من فقد أباه وأمه، لا، هناك أولاد وبنات كثر في حياتنا لكنهم يعيشون حياة اليتم، يعيشون حياة اليتم. لماذا؟ لأن الأب خلاص أصبح خارج نطاق الخدمة، الأب خلاص أصبح غير صالح. لماذا؟ لأنه مشغول جدا، مشغول بأمواله وتجارته وأصدقائه وسهراته ولياليه، والأم مشغولة مع صديقاتها وجيرانها وظيفتها وتجميل نفسها والخروج إلى الأسواق والنوادي والمهاتفات، وتناسوا جميعا هؤلاء الأولاد الذين ضاعوا فلم يجدوا من يحميهم ولم يجدوا من يؤويهم ولم يجدوا من إلى طريق الحق يهديهم. هكذا والله والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا أشد التحذير، ويقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه. كل واحد منا سيسأل، كل واحد من الآباء والأمهات من المسؤولين عن الأبناء والبنات، كل سيسأل بين يدي رب الأرض والسماء، أحفظ هذه الأمانة التي استرعاه الله تعالى أم أنه ضيعها. إحدى البنات التي انحرفنا عن الطريق بسبب الحب الموهوم الذي أتحدث عنه في هذا اللقاء قالت كلاما والله محزنا، والله كلاما يبكي، اطلعت على كلامها وقد كتبته، تقول لمن يعظها وينصحها أو يقول لها فين أبوك فين أمك، حينما أمسكوها في شكل أو في وصف مهين وهي تقترف الفاحشة هنا أو هناك مع فلان أو فلان، يسألوها أين والدك أين أمك، قالت ما حد يسألني أين والدي وأين أمي، الكل مشغول بدعوة توفير لقمة العيش، كله بيجري بيلهث ليل ونهار ويقول خلينا أوفر. طب توفر لمن؟ هب أنك وفرت ملايين وذهبت هنا وهناك وسافرت إلى أقاصي الدنيا وتركت أولادك، وفرت لهم مليارات، ثم بعد ذلك وجدتهم مع الضائعين، قد انحرفوا مع المنحرفين، فأردت أن تنفق عليهم حتى الملايين التي ادخرتها فقط من أجل كسبهم مرة أخرى إلى طريق الحلال، أو من أجل أن تعالجهم من أي مصيبة وقعوا فيها، أو من أجل كذا أو كذا، لكنك جئت متأخرا ولم تستطع إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فبماذا ستنفعهم ملايينك ساعتها أيها الأب؟ وبماذا سينفعهم بكاؤك ساعتها أيتها الأم؟ هذه البنت تقول الأب مشغول والأم مشغولة بدعوة توفير لقمة العيش، ولا أحد يعلم ما أفعله داخل البيت فضلا عن خارجه، تركوا لها الحبل على الغارب، تخرج في الوقت الذي تشاء وتتحدث مع من تشاء وتصاحب من تشاء، المسألة أصبحت عادية جدا بالنسبة لهم. بل للأسف الشديد هناك بعض الأمهات تقول الأب يعني وسع على البنت شوية، اتركها يعني، كيف اتركها يعني اتركها، خليها تتعلم، خليها تمارس تجارب الحياة بنفسها حتى لا تخرج إلى الدنيا معقدة. أو ترى بعض الأقارب أو بعض الأصحاب يقولون هذا الكلام للأباء والأمهات، أنا لا أدعو الأب والأم أن يكون معقدا لابنته أو معقدا لابنه، ولكن إذا رآهم في أي لحظة من لحظات حياتهم سوف ينجرفوا وراء المحرمات والشهوات الباطلة والأوهام التي يعيشها كثير من أقرانهم وأمثالهم من الشباب، لا، لابد أن تكون هناك وقفة حكيمة، وقفة حانية، وقفة رحيمة بهؤلاء الأبناء حتى نكسبهم مرة أخرى إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى. إياكم والصحبة الفاسدة يا شباب، الصحبة الفاسدة سوف يندم الإنسان بسببها في الدنيا وفي الآخرة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما عرفته أصلا ولا اتخذته خليلا ولا صاحبا ولا سمعت له كلمة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. شيطان الجن سيخذلك، وشيطان الإنس أيضا سيخذلك ويتخلى عنك في ساعة من ساعات دنياك أو في ساعة من ساعات أخراك، الكل سيتبرأ من الكل، من الكل إلا المتقين يا عباد الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكم من شاب أراد التوبة فردته صحبة السوء عن مراده، وكم من فتاة أرادت الخير فنهتها صحبة الشر عن فعله. هذا هو الواقع الذي نعيشه يا شباب، هذا هو الواقع الذي نعيشه. قالت إحداهن وهي تبكي: سافر أبواي وتركاني عند خالتي المشغولة بأولادها، فلم أجد أمامي إلا الأصدقاء وكانوا صحبة سوء. يعني ليتها اختارت صاحبات الخير والرشاد والصلاح، لا، هي اختارت أصحاب السوء والفساد وشلل المنكر والعياذ بالله. قالت: وفي النهاية فقدت أغلى ما أملك ولوثت سمعتي، فقدت أغلى ما أملك ولوثت سمعتي. وقالت أخرى: كانت لي صديقة أحببتها ووثقت بها ثقة عمياء. وهذه مصيبة المصائب، يعني مصيبة المصائب. في كثير من الشباب والبنات هم في الأصل طيبين مسلمين، يعني لا عندهم دهاء ولا عندهم مكر ولا عندهم خبث ولا عندهم لف ودوران، طيبين. فدائما يعترض طريق هؤلاء أو هذا الصنف من الشباب والبنات، يعترض طريقهم أصحاب سوء، أصحاب السوء أو أصحاب النوايا الخبيثة والسيئة. هؤلاء يتعاملون معهم بشكل أو بصورة ظاهرة أيضا الطيب والرحمة والأدب والحنان والالتزام، لكن بعد فترة يكتشف هذا الشاب أو تكتشف هذه الفتاة أنه أو أنها وقعت في براثن شلة من شلل الفساد والمنكر التي انحرفوا عن منهاج الله سبحانه وتعالى ووقعوا في الهاوية، فأرادوا أن يأخذوهم معهم، أرادوا أن يجروهم إلى هذا الطريق. تقول: وكانت هذه الصاحبة التي وثقت بها كانت تعرف كثيرا من الشباب، يعني المسألة عندها أصبحت عادة، يعني مثل كثير من اللي بنشوفه في الأفلام والمسلسلات وبنشوفه في واقع حياتنا أيضا، يعني تتكلم كثيرا جدا مع الشباب وتأخذ وتعطي، وهذا بحجة مذاكرة وهذا بحجة عمل وهذا بحجة مصلحة، ثم اتصالات ثم. قالت: ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل جرتني معها لأتحدث مع فلان وأضحك مع فلان وأتمايل مع فلان، ثم بعد ذلك عشنا حياة اللهو والعبث والرحلات هنا وهناك، ثم عرفتني على أحد هؤلاء الشباب وطمأنتني جدا على أخلاقه. قالت لها: أنا أعرفك على شاب، لكن تبارك الله في ديني وفي أخلاقي وفي أدبي وفي كذا أو كذا. قالت: فتعرفت عليه وأعجبت به جدا، وتحايل علي حيلا عظيمة شيئا فشيئا حتى خلا بها، ثم بعد ذلك رمت نفسها بين يديه فسلبها أغلى ما تملك أي فتاة وأي امرأة في هذه الحياة الدنيا، ثم هجرها وهرب. البنت هذه تتساءل، بل تصرخ بأعلى ما فيها وتقول: ماذا أصنع الآن وممن أنتقم؟ هي تفكر في الانتقام ممن تنتقم من أبويها اللذين تركاها فريسة لهذه الذئاب البشرية والكلاب الإنسية، أم أنها تفكر في الانتقام من صديقة عمرها التي خانتها وألقت بها في مزابل في 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 مزابل الشهوة والضياع، أم أنها تنتقم من هذا الشاب؟ لكن حتى وإن أرادت أن تنتقم منه، فمن أين ستأتي به ومن أين ستراه بعد ذلك؟ الفراغ. نعم، الفراغ، الفراغ القاتل الذي يعيشه بعض أبنائنا أو ربما الكثير منهم في أيامنا أوصلهم إلى ما نرى ونسمع. ربما كان الفراغ فراغا عقليا، ربما كان قلبيا، ربما كان نفسيا، فضيع الأوقات وهدر الطاقات ونسي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول أحد الصالحين: والله ما أحب أن يأتي علي وقت وقلبي مشغول فيه عن الله بشيء غير الله سبحانه وتعالى. ما يحب أن يأتي عليه وقت وقلبه مشغول بأي شيء إلا أن ينشغل بربه سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل وطاعته. يعني كانت حياتهم حياة غير حياة كثير من شبابنا اللي تسأله وتقول له: كيف تقضي أوقاتك؟ يقول لك: تعال نضيع بعض الأوقات وتعال نتسلى. حياته كلها أصبحت تسلية في تسلية. فيا أيها الشباب ويا أيتها الفتيات المؤمنات الصالحات، إن أبدانكم هذه ليس لها أثمان إلا الجنة، فلا تبيعوها عباد الله إلا بهذا الثمن. تريد أن تبيع بدنك؟ بعه ولكن بالجنة، بثمن الجنة. سوف تبذل هذا البدن وهذا الجسد، إن كان قويا، إن كان سليما، إن كان جميلا، سوف تبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله عز وجل، أما في معصية الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يكون ثمنه النار وبئس القرار. فهذا هو الشيء الذي ينبغي أن نفر منه جميعا. ولذلك أقول هنيئا والله، هنيئا لمن شغل وقته بالخيرات، ويا خسارة من كانت تجارته المعاصي والزلات، يا خسارة من ألقى بنفسه بين أحضان هذه المثيرات، المثيرات الداخلية والمثيرات الخارجية من الأفلام والقصص والمواقع والحب والغرام والعشق والهيام. هكذا عيشوا الناس في نار، هذا نار يا حبيبي وهذا نار يا رفيقي، ثم في النهاية كانوا سببا في دخول الناس النار. يقول أحد الغربيين يلوح لي أن هوليود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. 72% من الأفلام تتحدث عن الحب والجريمة والجنس والغرام، و30% من أفلام الأطفال تتحدث أيضا عن ذلك. فاصل ثم نواصل.
يا ترى عارف ايه هي احكام الصيام؟ عارف ايه هي شروطه ووجوبه وصحة اداؤه؟ وايه هي الحاجات اللي ممكن تبطله؟ حمل دلوقتي برنامج رمضاني واعرف كل الحاجات دي، وكمان ممكن تعرف الاعذار المسببة للفطر، فضل العشر الاواخر، الاعتكاف، فوائد الصيام، الزكاة، حكمها وعلى من تجب، واخيرا ما بعد رمضان. اتصل من اي محمولة على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114، وحمل برنامج رمضاني واعرف كل حاجة عن رمضان.
مرحبا وأهلا وسهلا بكم من جديد. كثير من أبنائنا وشبابنا يتساءل ويقول يعني يا شيخ أنت كيف الآن تنكر علي أني أحب هذه وأترك هذه وأحب هذه؟ الجمال الموجود في كل مكان، والبنات التي تبرجنا واختلطنا وفعلنا في أنفسهن الأفاعيل، أين سأذهب منهن وكيف تطلب مني ألا أحبهن؟ حتى إن أحد الشعراء يقول لأمثال هؤلاء البنات، يقول لهن: لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين؟ يعني طالما مشمرة ثيابك بهذه الطريقة وتظهري سقانك وتظهري أفخاذك وتظهري لحمك بين الناس هنا وهناك، بربك أي نهر تعبرين؟ كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحين، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. صحيح، لأنك ربما لا تشعرين، ولكن حتى إن لم يكن عندها هي من المشاعر والأحاسيس التي تحفظ على الناس مشاعرهم وعلى الشباب أحاسيسهم، أقول لا تدع نفسك أنت لها أيها الشاب. فالاختلاط غير المنضبط في كل مكان. يا أيها المسؤولون عن أبنائي وأبناء هذه وبنات هذه الأمة أقول لاختلاط غير المنضبط، لاختلاط المحرم المشبوه الموجود في بعض مدارسنا وبعض جامعاتنا وبعض مؤسساتنا وبعض نوادينا وفي هذه الأماكن كلها، ماذا أفضت في النهاية؟ أفضت إلى علاقات مشبوهة، أفضت إلى زواج عرفي بئيس يدفع ثمنه الكثير من أبناء هذه الأمة، تدفع ثمنه بنات ويدفع ثمنه أسر بالكامل، وتخرب الحياة على الكثير. بسبب ماذا؟ بسبب أننا فتحنا الباب على مصراعيه تحت زعم هذه علاقات بريئة، علاقات بريئة بين الشاب والفتاة. قصص والله مرعبة، والله قصص مرعبة في حياتنا وفي بيوتاتنا، يخجل الإنسان منا أن يذكرها على مرأة ومسمع من الناس. كل ذلك بسبب أننا انحرفنا عن منهاج سيد الناس عليه الصلاة والسلام، الذي حسم هذه القضية في قوله: ألا لا يخلون رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل وامرأة إلا كان معهم الشيطان يؤزهم أزة ويدفعهم دفعة. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول على النساء. قالوا: ألحمه يا رسول الله؟ أخو الزوج ولا ابن عمه ولا قريبه ولا هذا أيضا ما يدخل البيت في غياب الرجل؟ قال: ألحمه هو الموت، ألحمه هو الموت. ارجعوا إلى القصص الواقعية في حياتنا، ارجعوا إلى ما رأيتم أنتم وما سمعتم أنتم لتعرفوا حقيقة هذا الخطر الذي يداهمنا في كل مكان. زميل مع زميلته، مدرس مع طالبته، خطيب مع خطيبته. انظروا إلى هذه الفجائع الموجودة في حياتنا. بعدين في النهاية أسمعكم تسألون دائما سؤالا وتقولون: هل معنى هذا الكلام إن الحب حرام؟ الحب الذي يفضي إلى مخالفة الرب سبحانه وتعالى، نعم حرام. الحب الذي هو عبارة عن منكر وفسق وفجور، نعم هو حرام. الحب الذي يدعوك إلى أن تفعل ما تخفيه عن الناس وتخشى أن يطلع عليه الناس، نعم حرام. الحب الذي يشغل قلبك عن الله وعن ذكر الله ويفسد عليك جوارحك ويهدم بيتك، الحب الذي كله الغش والدجل والتزييف والنفاق، نعم حرام. وآثاره الوخيمة وعواقبه الأليمة في حياتنا حدث ولا حرج. بعضهم يقول: لكن هكذا المجتمع وهكذا الناس، يعني أنا أفعل مثل ما يفعل الناس، كل الشباب بيحب وكل البنات بتحب. أقول لك يا أخي: اتق الله في نفسك ولا تكن إمعه بأي حال من الأحوال. إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساء الناس يعني أسأت مثلهم. يا أخي خليك صاحب مبدأ، خليك صاحب دين، خليك صاحب أخلاق. ثم يقول أحدهم: أنا أجد في هذا الحب المتعة واللذة، وبغيره لا أتخيل الحياة. أقول لك: وأي لذة عبد الله، أي لذة في معصية الله؟ السارق الذي يسرق يجد اللذة في سرقته، السارق وهو يسرق يجد اللذة في سرقته، المغتاب حينما يغتاب يجد اللذة أيضا في كلامه. لا خير يا شباب، لا خير في لذة، لا خير في لذة من بعدها النار. لذة دخلك النار؟ لا، ابتعد عنها، ابتعد عنها واهجرها. هكذا كذلك بعضهم يقول ان منع الاختلاط الذي تدعو اليه الان بين الشباب والبنات هذا يؤدي الى الكبت النفسي. اي كبت نفسي؟ فما هم فتحين الباب على مصراعيه من سنوات في كثير من المجتمعات، يعني فتحين الباب على البحر يعني. فاين ذهب الكبت النفسي هذا يعني؟ ده الكبت زاد عند الشباب للأسف الشديد. الآن في بعض الكثير من البلاد الغربية الآن يطالبون بمنع الاختلاط، لأنه أدى إلى كثير من المهازل والجرائم والخراب في بلادهم. الآن بدأوا يطالبوا، ولكن بعد إيه؟ بعد ما فتحوا الباب على مصراعيه، حتى إن البنات والشباب هناك حتى في الطرقات ربما يتفاعلون مع بعضهم تفاعل الحيوانات في الغابات. كل ذلك لماذا؟ لأن المجتمعات هي التي رضيت لهم بهذا، بل حثتهم على هذا تحت اسم مفهوم الحرية. أي حرية هذه؟ حرية شخصية وعلاقة بريئة والقلوب متعلقة ببعضها. والبنت اللي طلعت تحكي لنا وتقول: أصل أنا واثقة من نفسي، حتى لو تكلمت مع كل الشباب وجالست كل الشباب وخلى بي كل الشباب، أنا في النهاية أعرف أصون نفسي وأنا واثقة من نفسي. أي نفس هذه التي تثقي بها يا أمة الله؟ كان غيرك أشطر، أنا أقول بصراحة كان غيرك أشطر، كان غيرك أدفع للأذى عن نفسه. وأصوا لعرضه وشرفه كان غيرك أشتر. ترمي نفسك في النار ثم تقولين أنا واثقة من نفسي؟ أي نفس هذه التي تثقي بها يا أمة الله؟ إذن يا شباب لابد من البحث عن العلاج والعلاج السريع، وأنجع وسائل هذا العلاج هو الزواج لمن استطاع الزواج. قال عليه الصلاة والسلام: لم نر للمتحابين مثل النكاح. يعني معنى هذا الكلام أنه ممكن مثل ما أنا حكيت في البداية، ممكن أن تحب واحدة وواحدة تحبه، ولكن الحب المشروع خلينا نعطيه المصطلح اليومين دول ونسميه حب عن بعد، يؤدي إلى الارتباط الرسمي، الزواج. الزواج لم نرى للمتحابين مثل النكاح، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. النكاح الشرعي، وليس زواج السر ولا الزواج العرفي المشبوه ولا الزواج اللي بيسموه يعني أنواع كثيرة جدا اليومين دول شغالين فيها الشباب والبنات، شغالين فيها الشباب والبنات، ونقطة من دمه على نقطة من دمها. والله حتى دم يعني دم ما فيه دم أصلا، يعني نقطة من دمه على نقطة من دمها وخلاص. وقال بهكذا جاء كان الرباط بيننا. لابد من حسم هذا الأمر قبل الوقوع فيه. يا أيها الشاب أيها الفتاة، ما تترك نفسك وتقول خليني بكرة أقطع العلاقة، وهي تقول خليني بعد أسبوع أسلي نفسي هذا الأسبوع ثم أقطع العلاقة بفلان والعلان. لا، الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يقول لي يا شيخ احنا ما وصلنا للزنا، ستصل، لأن العينين تزني وزناها النظر، والسمع يزني واليد تزني والرجل تزني، كل جوارح الجسم توصلك في النهاية إلى الزنا الكبيرة، الزنا المحرم الذي يقام عليك الحد بسببه إن كانت هناك حدود. إذن لابد أن نعيش الواقع. ولد لسه عمره 15 سنة، ولا بنت عمرها 14 ولا 17 ولا 15 ولا. ومن المعروف أنه لن يستطيع أن يتزوج في هذا السن، ولن تستطيع هي أن تتزوج، فلماذا هذا الانحراف الأخلاقي الذي عاش عليه بعض شبابنا؟ وللأسف خرج علينا من يبيح للشاب أن يقبل الفتاة في الجامعة، ويبيح للفتاة أن تقبل الشاب. فلما سألوها هل ترضى هذا لبناتك؟ قال: نعم أرضى. هو يرضاه لبناته، لكن نحن لا نرضاه لبناتنا أبدا. وأنت أيها الشاب المسلم لم ترضاه في يوم من الأيام لأختك ولا لأمك ولا لقريبتك، فلا ترضه لبنات الناس من حولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء متجدد أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلهي وخلاقي، إلهي وخلاقي.